بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا في أن الذكورية هي شرط في إمام الجماعة، سواء كان للرجال أو النساء، أو يجوز إمامة النساء للنساء كما هو المشهور. وذكرنا رواية دلت على أنه يجوز وفيها صحاح وموثق، كما في مقابله ذكرنا الروايات المانعة عن ذلك أنه لا يجوز، وهي رواية واحدة صحيحة طبعا. وقلنا أن في باب التعارض ليس إذا كان في جهة عدد الروايات أكثر من الآخر لم يحصل التعارض، إلا إذا وصل إلى حد يكون جانبا مشهور والجانب الآخر شاذ، رواية شاذة وروايات مشهورة. ولكن إذا كان ثلاث روايات أو نحن في أربعة في مقابل اثنين من الصحة طبعا ضعيفة السند، فعلى ذلك التعارض حاصل. فعلاج التعارض هو عبارة عن رواية أخرى ورجت مفصلة بين الأمرين، منها صحيح هشام بن سالم رواها محمد بن علي بن حسين، يعني صدوق رضوان الله عليه، بإسناد عن هشام بن سالم أنه سأل عن المرأة هل تأم النساء، قال تأمهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمن ولكن تقوم وسطهن. في هذا الحديث سنده صحيح، سند صدوق رضوان الله عليه إلى هشام بن سالم صحيح، وهو من الأجلاء. ودلالة هذا الحديث على أنه في النافلة يجوز وفي المكتوبة لا يجوز، تأمهن في النافلة فأما المكتوبة فلا. هناك رواية أخرى رواه الشيخ رضوان الله عليه أن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن جهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تأم المرأة النساء في الصلاة ولا تقوم وسط منهن ويقمن عن يمينها وشمالها، تأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة. هذا نفس العنوان، يعني أول يقوم كيفية وقوف النساء في جماعة، أن الإمام تقف على مستوى المأمومين في جانب اليمين واليسار مأمومين، ولكن تأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة، فأجاز في النافلة ونهى عن المكتوبة.
صلاة الميت قلنا
خاصة، نعم صلاة الميت استثناء، نعم. فقلنا عشان ليس صلاة، صلاة الميت سمي صلاة ولكن ليس لا فيها فاتحة ولا ركوع ولا السجود ولا الطهارة، ليس هذا الأمر.
نعم المفروض يعني المكتوب في الروايات،
نعم نعم. رواية أخرى كذلك رواه الشيخ رضوان الله عليه عن حسين بن سعيد عن الفضالة عن ابن سنان عن سليمان بن خالد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تأم النساء، فقال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، أما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولا تقوم وسطا منهن، عفوا ولكن تقوم وسطا منهن. هذا الحديث كذلك من ناحية السند، سنده هكذا عن فضالة عن ابن سنان عن سليمان بن خالد. في استبصار ورد عن سليمان ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد أن سيد الخوي رضوان الله عليه سمى هذه الرواية بالصحيحة، قال الصحيحة ابن سنان، ثم قال الصحيحة ابن سنان أو ابن مسكان، لو كان الأول فهو عبد الله عن سليمان بن خالد. أنه رضوان الله عليه ولو في السند جاء عن ابن سنان، وقال بما أنه عن ابن سنان أو ابن مسكان على كل حال هو لا بأس به، وعبد الله بن مسكان وهو من الأجلاء. ولكن ابن سنان مردد بين الأمرين، إذا كان عبد الله بن سنان هو من الأجلاء، ولكن إذا كان محمد بن سنان هو من الغلاة ونسب إليه الكذب فعلى ذلك غير صحيح. أن السيد الخوي رضا الله عليه يقول إن كان ابن سنان فهو جيد، وإن كان إن كان ابن مسكان فهو عبد الله، وإن كان ابن سنان كذلك هو عبد الله. لماذا؟ لأنه هذا قاعدة كلية، إذا كان سمي اسم مشترك بين من هو مشهور وبين من هو محمود الذكر أو قليل الذكر يحمل على المشهور. إذا ذكروا اسما هو شخصية معروفة بهذا الاسم والآخر غير معروف، يعني ليس في شأنه، فيحمل على ما هو المعروف، المراد منه ما هو المعروف. ولذلك أن سيد الخوئي أن تعبر عن هذا التعبير أنه صحيحة، قال صحيحة ابن سنان. ولكن الإشكال يرد على سيد رضوان الله عليه، أولا لم يأتي في السند أب ابن سنان أو ابن مسكان، لو كان هكذا لكان لكلامكم مجال، ولكن الواقع أن في السند جاء أن ابن سنان أن ابن مسكان، ليس الترديد بين ابن سنان وابن مسكان، حتى أنتم تقولون ابن سنان أو ابن مسكان ولو كان الأول فهو عبد الله، لا ليس هكذا. لو كان هكذا نعم، أم كان يعني إما مسكان وإما ابن سنان، ثم تحملون ابن سنان على عبد الله، يقول إذا كان مسكان فهو خير وإذا كان ابن سنان فهو عبد الله، فلا إشكال في السند. ولكن المفروض أن في الاستبصار قال أن ابن سنان أن ابن مسكان، أن ابن سنان أن ابن مسكان، جعل ابن مسكان ابن سنان راو عن ابن مسكان، هذا فعل ذلك ليس ترديد، حتى تقولون إذا كان هكذا وإذا كان هكذا ليس هذا. ثانيا إشكال فيما نحن فيه أن ابن سنان عبد الله ابن سنان لم يروي عن خالد، عن سليمان بن خالد، يعني رواياته الذي روى عن سليمان بن خالد هو ليس عبد الله ابن سنان بل هو محمد بن سنان. لم يرد في الكتب الأربعة رواية روى عبد الله بن سنان عن سليمان بن خالد، فعلى ذلك ولو أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة لا بأس بها، إذا كان سمي اسم لا ندري هو المشهور المراد هو المشهور أو غير المشهور يحمل على المشهور. ولكن فيما نحن فيه ليس مكان للحمل، لأن الراوي عن سليمان بن خالد هو محمد بن سنان، فلم يروي عبد الله أن يعني عبد الله بن سنان أن سليمان بن خالد، ولكن لابد أن نرفع أن هذا وهذا يقول ابن سنان، فالرواية غير صحيحة، لأن في الرواية ابن سنان يعني ما رواه في الوسائل يقول أن أو التهذيب كذلك يقول رواه هكذا عنه يعني عنه زيد بن سعيد عن فضالته عن فضاله عن ابن سنان عن سليمان بن خالد، لو كان هذا السنة صحيح فالمراد منه عبد الله ليس عبد الله هو محمد، وإذا كان لا كما قاله في الاستبصار جاء بهذا التعبير عن ابن سنان عن ابن مسكان، فعلى كل حال ابن سنان موجود، وابن سنان الموجود يحمل على محمد لا على عبد الله حتى نصحح السند، فالسند فيه إشكال من هذه الناحية. طبعا هذا التحقيق الذي أنا أقول أن ابن سنان يعني عبد الله ابن سنان لم يروي عن مسلم بن خالد، هذا أخذته من تعليقة التي ورد في هذا الكتاب في مؤسس النور، هم حققوا وذكروا هذا الأمر، يعني أهدته على الرعب. أنا بنفسي ما بحثت في موارد الاستعمال حتى أرى أنه هل روى أم لم يروي، ولكن هم بضرس قاطع، وهم طبعا دائما عملهم في الروايات.
أؤيد كلامكم سيدنا أن محمد بن سنان شوية طبقة متأخرة يروي بواسطة دائما عن الإمام الصادق، أما عبد الله بن سنان مراتب على الإمام الصادق، فالكلام يؤيد كلام سنان.
لا، قد يكون معاصر وقد يروي عن الإمام مباشرة، قد يروي عن الوسائط، ولكن على ما حققوا في كتب الأربعة لم يرد مورد يروي عبد الله بن سنان عن سليمان بن خالد، بما أنه لم يحدث هذا. هنا كذلك عندما يقول ابن سنان لا يمكن أن نحمل على عبد الله، يعني هذا يحتاج إلى فحص في الروايات، لا يمكن أن نحمله على عبد الله، فهو مضطر أن نقول محمد بن سنان، ومحمد بن سنان كما ضعيف. نعم، ولذلك السلف في إشكال، ولكن الدلالة واضحة. الدلالة قال عليه السلام: سألت أبا عبد الله، قال سليمان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أو المرأة تأم النساء، فقال: إذا كنا جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا. فهناك نهي صريح في المكتوبة. بالنسبة إلى الجمع بين هذه الأمور، أن صاحب الحدائق رضوان الله عليه له كلام في كيفية الجمع، أنه رضوان الله عليه عندما يأتي في الجمع يقول: إذا عرفت ذلك، يعني بعدما يذكر الثلاث طوائف من الروايات، طائفة الأولى المجوزة، والطائفة المانعة، والطائفة المفصلة، هو رضوان الله عليه يقول: إذا عرفت ذلك فاعلم أن المحقق في المعتبر قد أجاب عن رواية سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادرتان لا عمل عليهما، يعني أن بما أن هذه الروايتين لم يعمل العلماء به فعلى ذلك لا يمكن أن نعمل، يعني ولكن اعتراضه أو اعتراضه بالعبارة اعتراضه في المدارك بأنه غير جيد لوجود القائل بمضمونهما وموافقتها لسيده شامل مشام المتقدمة، يعني قوله أن هذه الروايتين متروكتين لم يعمل بهما أحد خلاف الواقع، كثير من الفقهاء عملوا بذلك، مضافا إلى أن سهية هشام الذي قرأناه كذلك يموافق لهذا الأمين ثلاث روايات، قالوا أنه في النافلة نعم وفي المكتوبة لا، فعلى ذلك أنهما متروكتان غير صحيح. ثم يقول: والشهيد في الذكرى جمع بين الروايات بحمل أخبار المانع على نفي الاستهباب المؤكد لا مطلق الاستهباب، ولا يخفى ما فيه من البعد، أن الشهيد في الذكرى قال: الروايات المانعة نحمله على نفي الاستهباب المؤكد، ويبقى الاستهباب، يعني على كل حال صلاة المرأة خلف المرأة هذا ليس استهباب مؤكد، خلف الرجال أحسن، فيجوز كذلك أن يقتدي المرأة عن الرجل، هذا الشهيد الظن. وقال الفاضل الخراساني: في الذخيرة والأغرب في الجام بين الأخبار أن يقال: إمامتهن في الفرائض جائزة ولكن الأفضل تركها، يعني أن في الفرائض الأفضل ترك، لأن في كثير من الموارد عندما يكون دليل على كراهة المستحب يقول بمعنى أقل فضيلة، مثلا بين الإمام إذا كان مسافر والمأموم حاضر، أو بالعكس الإمام حاضر والمأموم مسافر، ورد أنه يكره الاقتداء مسافر بالحاضر أو حاضر بالمسافر، ولكن المراد من كراهة أنه أحسن من صلاة الفرادى، يعني لا ينبغي أن نترك ونصلي الفرادى ولو أن الإمام صلاة قصر نصلي خلفه، أو صلاتنا قصر نصلي خلف إمام الذي صلاة تمام، لماذا؟ لأن صلاة الجماعة لها فضيلتها، ولكن هذا أقل فضيلة، لو كان التوافق بين الإمام والمأموم لكان أحسن، ولكن استحباب باقي. ولكن في بعض الموارد يمكن أن يقال هكذا، يمكن أن نقول أن ترك صلاة الجماعة هو الأفضل، وهو رضوان الله عليه الفاضل الخراساني في الذخيرة قال: والأغرب في الجام بين الأخبار أن يقال: إمامتهن في الفرائض جائزة ولكن الأفضل تركها، يعني الفرادة أفضل من هذه الجماعة. وصاحب المدارك حيث كان يدور مدار الأسانيد ويتهافت عليها جمد على الروايات الأخيرة وطعن في رواية سماعة وابن بكير بضعف السند، واختار ما ذهب إليه المرتضى وابن الجنيد من جواز إمامتهن في النوافل دون الفرائض. هو روايات المجوزة لم يعمل بها، وقال إنما نحن نتعبد بهذه الروايات الأخيرة، نقول في النوافل يجوز، والمراد من النوافل النوافل التي فيها يجوز الجماعة، مراد من صلاة الاستسقاء من النوافل ويجوز في الجماعة، أو الصلاة المعادة من صلى جماعة ثم أقيمت جماعة أخرى يستحب له إعادة الصلاة، فهذا صلاة مستحبة ليس صلاة واجبة. يقول أن خلف النساء، النساء خلف النساء يجوز أن يصلين إذا كان صلاة الإمام صلاة المعادة أو المأموم، أفضل مأموم، مأموم المرأة صلاتها معادة أو صلاة الاستسقاء أو صلاة العيدين على قول أن صلاة العيدين على كل في أصلها كان واجبا، ولكن في ظرف غيبة الإمام عليه السلام هل هي مستحبة أو لا كلام فيه. على كل حال هذا كلامه صاحب المدارك، ذهب إلى هذا وجمع من الآخرين أخذوا بظاهر هذه الروايات وتركوا روايات المجوزة والمانعة، أو جعلوها فصلا بين المانعة والمجوزة، وهذا التعبير أحسن. ثم هو رضوان الله عليه بعد هذا يقول وأقول والذي يخطر بالبال العليل أن ما اشتملت عليه الرواية الأخيرة من التفصيل بين النافلة والمكتوبة فيجوز في الأولى دون الثانية، فالمراد بالنافلة والمكتوبة إنما هو الجماعة. خلاصة كلامه رضوان الله عليه، أن لا نأخذ أبخرا كثيرا، أنه رضوان الله عليه سلك طريقا آخر، قال نحن نقول الروايات المجوزة هم يجوزون صلاة المرأة خلف المرأة والناهي يمنع، ولكن الرواية المفصلة عندما يقول يجوز في النافلة لا يجوز في المكتوبة، المراد من النافلة ليس صلاة النافلة بل الجماعة النافلة، لأن الجماعة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، في الصلوات اليومية الجماعة مستحبة، ولكن في صلاة الجمعة الجماعة واجبة، لا بد يكون جماعة، في صلاة الجمعة لا يجوز، ولكن في الصلوات التي الجماعة فيها نافلة أي مستحب يجوز. فهو قال المراد من النافلة والمكتوبة ليس الصلاة الواجبة والصلاة المكتوبة، الصلاة الواجبة والصلاة النافلة، بل مراد الجماعة المكتوبة أي واجبة. ويستدل بذلك هذا التقدير بيانه لا بأس أن نكمل كلامه، يقول فيجوز في الأولى دون الثانية، فالمراد بالنافلة والمكتوبة إنما هو الجماعة المستحبة والجماعة الواجبة، فيكون كل من النافلة والمكتوبة صفة للجماعة لا للصلاة كما فهموه، ابن مشهور هكذا قالوا. وهنئذ فالمراد بالجماعة النافلة أي المستحبة كصلاة اليومية لاستحباب الجماعة فيها، والمراد بالجماعة الواجبة كالجمعة والعيدين، فإنه لا يجوز إمامة المرأة فيها اتفاقا نصا وفتوى. وعلى هذا تجمع الأخبار، تجتمع الأخبار، وتكون الأخبار الأخيرة راجعة إلى الأخبار الأولى الدالة على القول المشهور. فيحل المشكلة بهذا الشكل، يقول يجوز للنساء إمامة الصلاة فيما تكون الجماعة فيه مستحبة يعني صلوات اليومية، ولا يجوز فيما أن تكون الجماعة فيه واجبة كصلاة الجمعة والإيدين. بهذا يعني يحل الأمر. ثم استدلالا على كلامه يتابع قوله ويقول والاستدلال بهذه الأخبار على ما ادعوه مبني على جعل كل من النافلة والمكتوبة صفة للصلاة، يعني المشهور بما أنه قالوا المكتوبة مراد الصلاة المكتوبة والنافلة الصلاة النافلة، ولذلك وصلوا إلى هذا الأمر. نعم، ولا ينافي ذلك إطلاق المكتوبة، فإن المكتوبة نعم فإن المكتوبة بمعنى المفروضة الواجبة، كما في قوله عز وجل كتب عليكم الصيام، يقول كتب يعني بمعنى الوجوب. لماذا أنتم تحملون على الصلاة؟ احملوا على الجماعة، الجماعة الواجبة حتى يهل المشكلة. كتب عليكم الصيام أي فرضة، وقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي فرضة، وقوله إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فإن الكتاب هنا مصدر بمعنى المفعول أي مكتوبا يعني مفروضا، مكتوبا يعني واجبا. وبالجملة فإن المكتوبة بمعنى المفروضة، وهي كما يمكن جعلها صفة للصلاة يمكن أن تكون صفة للجماعة. هذا كلامه رضوان الله عليه، وبعد تفاصيل أخرى نسلكها. فهو ذهب إلى شيء جديد أو ابتكار جديد، ورضوان الله عليه قال المراد من المكتوبة جماعة المكتوبة يعني واجبة، والمراد من النافلة جماعة النافلة. فعند ذلك أفتى على أنه يجوز خلف النساء في صلاة اليومية، ولكن لا يجوز في صلاة الإيدين. هذا كلام صاحب الحدائق. ولكن كلامه رضوان الله عليه ولو ابتكار في القول، كلام جديد، ولكن لا ينتبه على الواقع. كلمة المكتوبة والنافلة عندما يأتي للصلاة وأصبح مصطلحا شرعيا، أي الصلاة المكتوبة يعني الصلاة الواجبة، الصلاة اليومية، والصلاة النافلة في مقابلها، خصوصا عندما يتقابلان هذا العنوانين، هذا صار الآن يعني حقيقة شرعية، مصطلح شرعي. فعلى ذلك لا يمكن هذا الحمل، ولو حمل جميل وابتكار، ولكن ابتكار لا ينتبه على ظاهر الكلام، يعني صرف ظاهر الكلام إلى ما هو بعيد جدا. متشرع، أقول متشرع، لا أقول حتى في زمن الرسول كانت مكتوبة، وأئمتنا عليهم السلام في زمن الأئمة إذا كان يسمى شرعية، إنما إذا كان بعد ذلك المتشرع. على كل صار مصطلحا، ولذلك حمل على غير المصطلح أمر بعيد جدا ولا يمكن أن نذهب إليه. فنأتي إلى صائر الجمع. جمع أن نقول أنه المراد منها أن الصلاة مراد من المكتوبة عبارة عن صلوات الواجبة، والمراد من النافلة الصلوات التي يجوز فيها الجماعة، بمعنى نريد نبحث عن إمامة المرأة، فنقول أن المكتوبة عبارة عن هذا وهذا. ولذلك نجعل هذه الروايات فصلا بين طائفة الأولى والثانية. طائفة الأولى أجازت إمامة المرأة للنساء، صائفة الثانية نهت. المفصلة قالت يجوز في النافلة ولا يجوز في المكتوبة، ونأخذ بظاهر الأمر ونقول إذا كان هناك صلاة المعادة أو صلاة العيدين على ما يكون مستحبا، أو صلاة الاستسقاء يجوز للمرأة أن تؤم في غير لا تؤم. ولكن مشكل هذا الأمر أنه جاء هناك روايات متعددة قالت يجوز إمامة المرأة، بعد نقول إنما يكون في صلاة الاستسقاء، بل لا يتفق في عمر الإنسان مرة واحدة. فعلى ذلك هذا أمر يعني حمل الشيء على ما هو شاذ جدا نادر الوجود، فلا معنى أن يقول يجوز في هذا ولا يجوز في هذا. ذكر صلاة التي الجماعة فيها مستحب، صلاة الاستسقاء والصلاة المعادة، وهذا أمر قل ما يتفق. لذا هذا الحمل كذلك حمل إلى مورد قليل جدا ونادر، وخلاف حكمة في الكلام. فلا بد أن نأتي إلى أمر آخر، وهو أن نقول أن الروايات التي دلت على الوجوب نأخذ بظاهرها، يعني جواز، جواز المرأة أن يكون إمام، أن تكون إمام، هذا نأخذ بظاهرها. الروايات المانعة نحمله على المنع التنزيهي لا التحريمي، وهذا الصناعة تقتضي هكذا. إذا كان هناك دليل دل على جواز شيء ودليل بارد على المانع، أن الجواز نص في الجواز والمانع ظاهر في الحرمة، ولذلك نحمل المانع على الكراهة كما هو المشهور، رأي المشهور هكذا. وكراهة بمعنى أقل ثوابا، لا بمعنى أن تركه أفضل كما أشار إليه بعض الأعلام ذكرنا أسمعهم. فعلى ذلك في بين الجامع نذهب إلى روايات المجوزة، هذه الروايات المفصلة تبين أنه يجوز الصلاة خلف المرأة، المرأة خلف المرأة، ولكن يكره ذلك، يعني أقل ثوابا، لو كان الرجل لكان أفضل. وصلى الله على محمد وآله.